الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة وهذا اللقاء المبارك في هذا المسجد من مساجد أهل السنة والجماعة لمدارسة شيء من كلام الله جل وعلا، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فما اجتمع قوم على تلاوة كتاب الله وعلى مدارسته ومذاكرته إلا تفضل الله تعالى عليهم بالفضل العظيم. وفي هذا المجلس نتدارس آيات من كتاب الله جل وعلا ونتأمل فيها وفيما دلت عليه وفيما تضمنته. أربع آيات متحدات في المعنى ذكرها الله تعالى في كتابه، آيتان في سورة الأنعام والثالثة في سورة الأنبياء والرابعة في سورة صاد. قال الله تبارك وتعالى في أولها: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وقال الله تعالى في الآية الثانية: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في الآية الثالثة: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال الله تعالى في الآية الرابعة: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذه الآيات اتحدت على وصف هذا الكتاب العظيم وهو القرآن بأنه مبارك، أي بارك الله تعالى فيه وجعل فيه البركة، والبركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، أي أن هذا الكتاب ثبت فيه الخير الإلهي مليء بالخير مليء بالبركات مليء بالعلوم النافعات مليء بالحلول للمشكلات والمعضلات مليء بالوصايا والتوجيهات التي فيها النجاح للعباد في الدنيا وفي الآخرة. كتاب شمل الكلام على العقائد والأحكام والآداب والأخلاق والقصص والأخبار ومعاد الناس ومرجعهم ومصيرهم، تكلم عن الأمور الماضية والمستقبلة والواقعة، تناول كل شيء يحتاج إليه الناس، لأنه كتاب مبارك. هذا الكتاب كان أهل العصور الأولى يعتنون به أشد العناية. هذا الكتاب العظيم كان منهاجا للمؤمنين في حياتهم، حكاما ومحكومين، كان منهاج الحكام والأمراء والقضاة والمفتين، هو هذا الكتاب العظيم، هذا القرآن، فكان به نجاتهم، كان به خيرهم، كان به سعادتهم، كان به استقرارهم واستقرار حياتهم وأوطانهم وسائر شؤونهم، لأن الله تعالى جعل في كتابه هذا البركة ووصفه بأنه مبارك، لأنه كلام الله وكلمات الله كلها مباركات، كما جاء في أثر ابن عمر وروي مرفوعا وهو عن ابن عمر موقوفا بسند صحيح أنه قال: من قال دبر كل صلاة وإذا أخذ مضجعه الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات 3 مرات، ولا إله إلا الله عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات كانت له في قبره نورا وعلى الجسر نورا وعلى الصراط نورا. فهذا فيه أن كلمات الله كلها مباركات، وكلمات الله تامات لا نقص فيها. فإذا هذا القرآن كلمات مباركات عظيمات. ووصف الله تعالى كتابه بالبركة. ولنقف وقفة يسيرة مع شيء من بركة هذا القرآن في مجالات متعددة. وكيف ظهرت بركة هذا الكتاب العظيم وتجلت في أدلة كثيرة مما ينشطنا جميعا إلى مزيد الاعتناء بهذا القرآن، إلى شد الهمم والعزائم لحفظه وفهم معانيه والعمل به وتدبره، لأنه كتاب مبارك. وإذا كان مباركا من أخذه حلت عليه البركة في الدنيا والآخرة، في رزقه، في جسده، في صحته، في علمه، في كلامه، في فتواه، في تأليفه، كل بركة تصل إليه. كل من أخذ هذا القرآن بارك الله تعالى فيه. وتأمل إلى حياة بعض الأئمة، لو اجتمع 100 فرد أن يقدموا ما قدم وأن يصنعوا كما صنع، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. بارك الله تعالى فيه حين تناول هذه البركة الحقيقية، بركة في كل شؤونهم. فمن أول بركات هذا القرآن العظيمة التي لا بد أن ينتبه لها المسلم بركة تلاوته وقراءته. كم في تلاوة هذا الكتاب من البركات، بركات حسية ومعنوية، بركة من حيث الأجر، بركة في انشراح الصدر، في طمأنينة القلب، في سعة الرزق، بل حتى في قوة الجوارح. وما يجريه الله تعالى على يد الإنسان من البركات، قد جاء في حديث ابن مسعود وهو جاء مرفوعا وموقوفا، وهو موقوف على ابن مسعود ولكن له طرق وشواهد هو بها صحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. حرف واحد من كلام الله من قرأ فله به حسنة، وهذه الحسنة يضاعفها الله إلى 10 حسنات، ويضاعفها الله جل وعلا إلى ما شاء. الصفحة الواحدة من القرآن ربما يكون فيها قريب من 500 حرف، صفحة واحدة من كلام الله، وكل حرف بعشر حسنات، فكم سيكون مجموع هذه الحسنات العظيمات المباركات؟ حتى قال أهل العلم إن الحرف المضعف أي المشدد بحرفين، من قرأ فله به حسنتان، وتضاعف إلى 20 حسنة إلى ما شاء الله تعالى أن يضاعف. بركة عظيمة، يا لها من بركة. رب إنسان يحصل على مئات الآلاف من الحسنات في مجلس يسير يقرأ فيه شيئا من كلام الله جل وعلا، إضافة إلى ما يزداد به علما إذا قرأ بتدبر وتأمل ازداد علما نما علمه، إضافة إلى طمأنينة قلبه وانشراح صدره. طالب العلم الذي اعتاد قراءة القرآن إذا مر عليه يوم شغل عن ورده من القرآن لم يقرأه أتاه الضيق، تكدر عليه باله، ضاق صدره، وإذا فكر في السبب وجد أنه لم يأخذ نصيبه أو ورده من هذا الكتاب العظيم. كان السلف يحافظون على وردهم ولا يمكن أن يتركوه، بل عائشة رضي الله عنها كما صح عنها تقول: إني لأقرأ وردي وأنا مضطجعة على فراشي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما أخر الضيف وتأخر في خروجه إلى الوفود الذين يقدمون عليه مسلمين بسبب إكمال ورده من القرآن، وذلك لأن هذا القرآن بركة يشعر به الإنسان في حياته. إذا فاته هذا القرآن شعر بنقص هذه البركة في حياته، بركة في سائر شأنه. القرآن شفيع لمن يقرأه، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الذي يقرأ القرآن ويكون ماهرا في قراءته مع السفرة الكرام البررة من الملائكة، انظر هذه البركة العظيمة كيف ترقى حال هذا القارئ للقرآن الماهر فيه إلى رتبة هؤلاء الملائكة الذين هم في طاعة الله جل وعلا لا ينفكون عنها. المؤمن يعلو في درجات الجنة ويرتفع على قدر حفظه من القرآن. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ، اقرأ الذي تحفظ، كم تحفظ أنت؟ اقرأ وارتقي، اصعد ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كم درجات القرآن؟ في أكثر من 6000 آية، كل آية يرتقي بها درجة في الجنة. اقرأ وارتقي، أي اصعد وارتفع ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالقرآن مبارك، ومن أخذه بارك الله له وفيه، بارك الله في جسده. جاء في كتاب كرامات الأولياء للإمام اللالكائي رحمه الله بسند صحيح أن الأسود أبا معاوية وكان من العباد الصالحين وكان ضريرا أي أعمى، دخل عليه بعض أصحابه يوما فرأى في بيته وفي غرفته مصحفا معلقا، فقال له: أمصحف معلق في غرفتك وأنت ضرير؟ قال: أخبرك وتكتم عني؟ قال: نعم. قال: والله ما أردت قراءة القرآن إلا أخذت المصحف ونشرته، فإذا نشرته أي فتحته رجع إلي بصري، فإذا أغلقته ذهب عني بصري. وهذا ثابت عنه بالإسناد الصحيح. جاء أيضا عن نافع الذي هو أحد القراء السبعة، نافع بن أبي نعيم، أنه كان إذا تكلم وجدوا من فمه ريحا طيبا كريح المسك، وكان مديما لقراءة القرآن مكثرا لذلك. هذه بركة عظيمة بارك الله تعالى في هؤلاء الناس حين أخذوا هذا الكتاب العظيم المبارك، فهو كتاب مبارك، من تلاه وأحيا به ليله ونهاره حلت عليه البركات. أيضا البركة في تعلمه، على قدر تعلم طالب العلم لهذا القرآن يبارك الله تعالى في علمه. ووالله إن هذا مرئي الرأي العين، كم رأينا من طلبة أذكياء، من طلبة فطنين فهمين، شغلوا أنفسهم ببعض العلوم وهي علوم نافعة، لكن طغى انشغالهم بها حتى شغلهم عما هو أهم. إما شغلوا أنفسهم بعلم أصول الفقه أو بعلم أصول الحديث أو باللغة وأبوابها، وشغلوا عن هذا القرآن محقت بركة علمهم، ولم تكن لهم البركة المرجوة التي كان الناس يأملونها فيهم. وكم ممن أقبل على تعلم هذا القرآن وتفهمه والنظر فيه وتدبره بارك الله تعالى في علمه. جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إني لتمر بالآية من كتاب الله فأقرأ تفسيرها في أكثر من 100 تفسير، يتدبر فيها وينظر كلام السلف فيها في أكثر من 100 كتاب. كيف بارك الله تعالى في علم هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ ولذا كتاب الله نزل لتدبره، نزل لتفهمه، نزل لتأمل معانيه، وبقدر ذلك ينمو علم الإنسان ويبارك الله تعالى في علمه، ينمو إيمانه، ينمو كل خير فيه. قال جندب رضي الله عنه كما هو عنه بسند صحيح، قال: أتينا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن فتيان فتعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تعلمنا الإيمان وما هو الإيمان، وآمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم تعلمنا هذا القرآن فازددنا به إيمانا، نما هذا الإيمان في قلوبهم وزاد وعظم بتعلمهم لهذا الكتاب المبارك. وهكذا كل من تعلمه، كل من أقبل على التفقه فيه بارك الله سبحانه وتعالى في علمه وفي فقهه وفي فهمه وزاده من فضله، لأن الله جل وعلا أخبر أن من كان هذا القرآن في صدره فإنه من أهل العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فمن كان في صدره هذا القرآن فهو من الذين أوتوا العلم، من الذين أكرمهم الله جل وعلا بهذا العلم العظيم، فإن هذا القرآن هو أساس العلوم. بل قال الإمام الشافعي رحمه الله قال: ولم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بقضية ولم يحكم بحكم في سنته إلا وأصله في القرآن. هذا الكلام قاله هؤلاء الأئمة الذين شاهدوا معاني هذا القرآن وتأملوا فيه وتدبروا. فهذا القرآن إذن مبارك في تعلمه، مبارك في تعليمه للناس. من جعل أساس تعليمه ومرتكز تعليمه هذا الكتاب العظيم بارك الله تعالى فيه، وبارك الله تعالى في من يعلمه، وبارك الله تعالى في هذا التعليم الذي يبذله. كيف لا يكون كذلك وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه خير الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم، وفي رواية للبخاري أيضا: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. أبو عبد الرحمن السلمي من أئمة التابعين وثقاتهم لما سمع بهذا الحديث مكث في المسجد 40 سنة يعلم القرآن. فلما سئل عن ذلك قال: لأني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فخير الناس إذن الذي يتعلم هذا القرآن والذي يعلمه للناس، وهذا من بركة هذا الكتاب العظيم. أيضا من بركات هذا الكتاب بركة التداوي به والاستشفاء به. هذه البركة العظيمة التي غفل عنها كثير من الناس، غفل عن الاستشفاء والتداوي بهذا القرآن العظيم. الله جل وعلا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن في هذه الآية ليست للتبعيض، أي أن بعض القرآن شفاء وبعضه ليس بشفاء، بل هي من التي يسميها العلماء أنها لبيان الجنس. أي وننزل من جنس هذا القرآن، من نوع هذا القرآن كل آياته، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال الله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالقرآن فيه بركة عظيمة في الاستشفاء به، كيف لا يكون بركة وهو كلام الله؟ كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال: وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي إذا نزل على الجبال صدعها، وإذا نزل على الأرض قطعها. فلا تقاوم الأدواء أبدا كلام رب الأرض والسماء، ولكن إذا أخذ هذا القرآن بصدق ويقين تام واعتقاد جازم لا يقاومه داء من الأدواء القلبية والبدنية. شفاء، أي داء في هذا القرآن شفاء منه، لكن الذي يتداوى به بصدق تصديق تام واعتقاد جازم أن هذا القرآن كلام الله ولا يقف أمامه داء من الأدواء. وهكذا باعتقاد جازم ويقين تام. بعض الناس إذا قال التداوي بالقرآن أو للرقية به جعله كالتجربة، يجرب إن نفع وإلا فالدواء موجود، فلا يكون في القلب صدق ولا يكون في اعتقاد جازم ولا يكون في يقين تام أن هذا القرآن يذهب معه هذا الداء. مهما كان هذا الداء فإن الله تعالى أخبر أن القرآن شفاء له، فمن بركاته أنه شفاء. جاء في الصحيحين أن بعض الصحابة رضي الله عنهم خرجوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، ما أعطوهم ضيافتهم، فرجع أو فبقوا في ذلك المكان، فجاء إليهم أولئك القوم قالوا لهم هل فيكم إنسان يرقي؟ فإن سيدنا أي كبير ذلك البلد لدغ، أي لدغه بعض ذوات السموم إما حية أو عقرب. قال أبو سعيد نعم، ولكن لا نرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا. كما أنهم منعوهم من ضيافتهم فاشترطوا عليهم عطاء في رقيتهم. قال فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فجعل يقرأ عليه الفاتحة وينفث ويمسح. قال فقام ذلك الرجل كأن لم يكن به شيء، وقد كان خافوا عليه الموت ورأوا فيه الموت حين لدغه ذلك الذي لدغه. فجاء أبو سعيد يقرأ الفاتحة يكرر قراءتها، فقام ذلك الرجل كأن لم يكن به شيء، فرجعوا بالغنم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه الخبر، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن أخذهم لها جائز. ثم قال لأبي سعيد وما يدريك أنها رقية، أي هذه السورة العظيمة، هذه السورة القصيرة سورة الفاتحة جعل يقرأها مرارا، فشفى الله تعالى ذلك الرجل من أشد الداء. بل جاء في بعض السنن أن غلاما كان مريض وكان به جنة أي كمس من الشيطان، وأن رجلا من أهل ذلك البلد أتى النبي عليه الصلاة والسلام وبقي عنده أياما ثم رجع إلى قومه، فقال قومه وأهله اذهبوا إلى هذا الرجل فإنه قد جاء من عند محمد بخير. فذهبوا إليه فبقي يقرأ عليه الفاتحة في صباح ثلاثة أيام أو نحو ذلك متوالية، فشفاه الله سبحانه وتعالى وذهب عنه ما يجد. وكم تعدد من ذلك ممن كان يستشفي بهذا القرآن العظيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عن نفسه في زاد المعاد قال ولقد مضى علي زمان في مكة لم أجد فيه طبيبا، مرضت أشد المرض. قال فاهتديت إلى أن آخذ كأسا من الماء من ماء زمزم وأقرأ عليه الفاتحة ثم أشربه فيذهب عني كل ما أجد، ولا زلت على ذلك وأوصي به كل من سألني. بركة عظيمة في الاستشفاء بهذا القرآن العظيم. هكذا من بركاته بركة الاهتداء به. ما اهتدى أحد بما دل عليه هذا القرآن إلا هداه الله إلى الأخلاق وإلى الأقوال وإلى العبادات وإلى الآداب والأفعال والمعاملات، كما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كل خصلة قويمة يهدي إليها هذا القرآن. ولذا هشام ابن سعد كما في صحيح الإمام مسلم لما سأل عائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، لأن هذا القرآن من تخلق به هداه إلى أجمل الأخلاق وأكملها وأقومها وأحسنها، فهو يهدي إلى التي هي أقوم. فمن استهدى به هداه الله جل وعلا، من قضى به وفقه الله جل وعلا، من دعا إليه سدده الله سبحانه وتعالى. فإنه كتاب مبارك، ومن بركاته أنه هداية للعبد إلى كل خير في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هداية عظيمة. من اهتدى بهذا القرآن ونظر فيه خرج من قلبه كل مرض، زال عنه كل خصلة سيئة، لأن هذا القرآن يهديه إلى كل خير، يهديه إلى كل خصلة قويمة، يهديه الله جل وعلا إليها بهذا القرآن العظيم. يهدي إلى كل معاملة حسنة، اختلت معاملات الناس وساءت معاملاتهم حين لم يهتدوا بهدي القرآن في المعاملة، ولو اهتدوا بهدي القرآن في معاملة بعضهم بعضا لحصلت الهداية بهذا القرآن إلى كل خير. هذا القرآن من بركاته أنه يؤثر على حياة العبد، يؤثر عليها إلى الخير وإلى الأحسن. كم ترى من إنسان لما إن كان بعيدا عن القرآن، لما إن كان غير حافظ له أو عامل به أو مستمسك به، كيف تراه عنده التقصير وعنده الضعف بقدر بعده عن هذا الكتاب العظيم. فإذا أخذ هذا القرآن وحفظه وعمل به وتعلمه وتدبره ظهرت بركة هذا الكتاب العظيم على حياته وعلى سائر شؤونه. فهذا الكتاب كما أخبر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقات كتاب مبارك، كتاب مبارك في كل أمور الدنيا وأمور الآخرة. من أراد البركة في جسده والبركة في علمه والبركة في ولده والبركة في رزقه والبركة في سائر حياته فعليه بهذا الكتاب المبارك العظيم وهذا الكنز الكبير الذي من أخذه حلت عليه كل البركات. بركة في الأرزاق، كان القرون الأولى معهم الشيء اليسير وكان في بركة عظيمة حين كانوا مستمسكين بهذا الكتاب العظيم، ولما ابتعد الناس عن هذا الكتاب عن هذا القرآن قلت البركة في أوساطهم بسبب بعدهم عن كلام الله. هذا الكتاب بركة في حفظ مجتمعات الناس، في حفظ حياتهم، في حفظ بلدانهم. فإن القرآن هذا إذا رفع، إذا ذهب، حل الضرر، حل الجهل، حلت الفواحش والمنكرات، حل كل شر في أوساط الناس، لأن هذه البركة رفعت، رفعت هذه البركة. فهذا القرآن بركة على الناس ما دام في أوساطهم، وسيأتي عليه يوم يرفع من الناس، من صدورهم، من مصاحفهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام أن يمحى كما يدرس وشي الثوب. الثوب الجديد تكون فيه النقوش زاهية ظاهرة واضحة مع كثرة لبسه وغسله، يذهب هذا النقش الذي فيه، ينمحي شيئا فشيئا. فيدرس الإسلام أن يذهب ويمحى ويتلاشى كما يدرس وشي الثوب. ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. يسرى على كتاب الله أي ليلا يرفع، لا يبقى في الأرض منه آية، لا في صدور الناس ولا في كتبهم ومصاحفهم، ويبقى الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون لا إله إلا الله، ولا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، إنما يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. فأي حياة سيعيشها هؤلاء الناس ولا يدرون ما صلاة ولا يدرون ما صيام ولا يدرون ما صدقة ولا يدرون ما نسك، إنما كبار السن يقولون لا إله إلا الله ويقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. رفع القرآن، رفع القرآن، فرفع العلم. حتى الصلاة لا يدري الناس ما معنى الصلاة، ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج، بسبب رفع هذا الكتاب المبارك الذي ما زال في الناس، فالبركة فيهم. وإذا رفع من أوساطهم ذهبت البركات. بركة هذا الكتاب على كل حياتك، لا تدخل أو لا يكون في بيت امرئ مسلم تقرأ فيه البقرة وآل عمران لا يكون في من ضرر السحرة البطلة وكيدهم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخذها بركة، أي البقرة وآل عمران، وإن تركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، فهو حصن حصين وحرز عظيم للإنسان في نفسه وفي بيته وفي سائر شأنه. هذا القرآن حصن عظيم. الشيطان أوصى أبا هريرة أن يقرأ آية الكرسي، قال: لا يقربك شيطان حتى تصبح. أوصاه: ألا أعلمك شيئا ينفعك الله به؟ إذا أتيت مضجعك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. جاء أبو هريرة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال: صدقك وهو كذوب، صدقك في ذلك وهو كذوب. بركة حصن عظيم. لما نزلت سورة الفلق والناس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهما وكان يعوذ بها الأطفال والصبيان وترك ما سواها. كان يعوذ أولا بقوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول للحسن: إن هذه الكلمات كان أبوك إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. فلما نزلت الفلق والناس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهما وترك ما سواهما. فبرك في حفظ الشخص وحمايته وتحصينه وتحصين بيته وتحصين أهله بهذا القرآن العظيم. فبركات القرآن عظيمة متعددة متنوعة. فالتمس البركة يا طالب العلم ويا أيها المسلم من هذا الكتاب العظيم الذي وصفه الله جل وعلا بأنه كتاب مبارك. كرر الله ذلك في أربعة مواضع من القرآن في مواضع متفرقة لينبه عباده على بركة هذا الكتاب العظيم، على بركة قراءته، بركة تعلمه، بركة تعليمه، بركة الاستشفاء به، بركة الاهتداء به، بركة التحصن به، بركة الرقية به، بركة كل ما فيه بركة جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم. فالتمسوا البركة في هذا الكتاب، علموه أنفسكم وأهليكم وأبناءكم ومن إليكم من المسلمين، يبارك الله سبحانه وتعالى فيكم أجمعين إذا أخذتم هذا الكتاب المبارك العظيم. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك فينا جميعا في أعمارنا وأجسادنا وعلمنا ودعوتنا وأهلينا وذرارينا، إنه على كل شيء قدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.